أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعدنا الأخوة بأن نتطرق إلى مسألتين. المسألة الأولى، ذكر المصنف في ذيل الفتوى الثانية حيث قال على أن مسعدته لم تثبت وثاقته إلا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في كامل الزيارات. بالنسبة إلى الشيخ المصنف، يعلم أن السيد الخوئي رحمه الله قد عدل من رأيه الأول بوثاقة جميع مشايخ ابن قولوي في كامل الزيارات، يعني منه إلى الإمام المعصوم سلام الله تعالى عليه، فترك هذا الرأي الذي تبناه في مطلع حياته العلمية وذهب إلى القول الثاني القائل بأن وثاقة المشايخ المباشرين لابن قولوي فقط. ولكن مع ذلك ذكر المصنف أن مسعده لا تثبت وثاقته إلا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في كامل الزيارات. البحث حول كامل الزيارات له فروع عديدة، ولكن نكتفي بما ذكره الشيخ المصنف حفظه الله، ولعله يريد أن يذكر أن سماحة السيد الحكيم حفظه الله، السيد سعيد الحكيم حفظه الله، خالف السيد الخوئي من ناحية الرجوع عن هذا القول، فأحاول أن أذكر الآن البيان الذي خرج من السيد الخوئي رحمه الله الذي دل فيه وذكر فيه على أنه قد تراجع عما هو موجود في المعجم، معجم الرجال، حيث ذكر أنه في كامل الزيارات في الديباجة أنه وثق الجميع، فأردف معجم الرجال بهذا البيان. وسمعت من أحد أساتذتي يقول أنه السيد الخوئي رحمه الله قد كلف أحد أساتذتنا أن يستقرأ الروايات التي يمكن أن يعتمد فيها على راو معين اعتمادا على وثاقة جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارات. البيان الذي صدر من السيد الخوئي رحمه الله هو، الآن سوف نذكر البيان. يقول السيد الخوئي في بيانه الذي صدر منه، ذكر ابن قولوي في ديباجة كتابه كامل الزيارات ما لفظه، وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. هذا المقطع نقله السيد الخوئي في بيانه نقلا عن ديباجة ابن قولوي. يقول السيد الخوئي، والظاهر من هذه العبارة هو أنه لا يروي في كتابه رواية إلا عن المعصومين عليهم السلام، وقد وصلت إليه من طريق الثقات من أصحابنا. ولا شبهة في أن مقتضى الجمود على ظاهر العبارة، ولا سيما بعد التعبير بصيغة الماضي في قوله ولا أخرجت، الكاشف عن تحرير الديباجة بعد الفراغ عن التأليف، هو الإخبار عن وثاقة جميع من وقع في إسناد الكتاب حسب ما أشرنا إليه في صفحة 45 من الجزء الأول من كتابنا معجم رجال الحديث، واعترف به صاحب الوسائل قدس سره. ولكن بعد ملاحظة روايات الكتاب والتفتيش في أسانيدها، ظهر اشتماله على جملة وافرة من الروايات لعلها تربو على النصف لا تنطبق عليها الأوصاف التي ذكرها قدس سره في المقدمة. ففي الكتاب الشيء الكثير من الروايات المرسلة والمرفوعة والمقطوعة والتي تنتهي إلى غير المعصوم عليه السلام، والتي وقع في إسنادها من هو من غير أصحابنا، كما أنه يشتمل على الكثير من روايات أناس مهملين لا ذكر لهم في كتب الرجال أصلا، بل وجماعة مشهورين بالضعف كالحسن بن علي بن أبي عثمان ومحمد بن عبد الله بن مهران وأمية بن علي القيسي وغيرهم. ومعلوم أن هذا كله لا ينسجم مع ما أخبره قدس سره به في الديباجة، لو كان مراده توثيق جميع من وقع في إسناد كتابه من أنه لم يخرج فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، فصونا لكلامه قدس سره عن الإخبار بما لا واقع له، لم يكن بد من حمل العبارة على خلاف ظاهرها بإرادة مشايخه الخاصة. وعلى هذا الكلام لا زال للسيد الخوئي، وعلى هذا فلا مناصة من العدول عما بنينا عليه سابقا والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة. انتهى البيان الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله. ونلاحظ أن السيد الخوئي الذي دفعه إلى الرجوع عن قوله الأول هو ما قام به من فحص الروايات والبحث في نفس متون الروايات وأسانيدها، ووجد في أسانيدها من لا يمكن الاعتماد عليه، فإذا لا ينسجم ما في ديباجة الكتاب من أنهم ثقات وبين ما هو موجود في أسانيد الرواة ممن هو مشهور بالضعف والكذب. ولذا تراجع السيد الخوئي رحمه الله. وهذا الكلام واضح لديكم أخوان أن السيد الخوئي عدل عن رأيه الأول إلى الرأي الثاني، ولكن ما ذكره المصنف هو الذي أثار هذا البحث في طيات كلامه، حيث قال المصنف في صفحة 208 في نهاية الفتوى الثانية، قال على أن مسعدته لم تثبت وثاقته إلا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد اسمه في كامل الزيارة. فمن هنا من حقنا أن نسأل أنه السيد الخوئي والمصنف بلا ريب هو من تلاميذ السيد الخوئي رحمه الله، وهو عالم وعارف بأن السيد الخوئي قد تراجع عن رأيه الأول، ف فبماذا أو إلى ماذا يشير المصنف في هذه الكلمات؟ المصنف حفظه الله يشير إلى ما ذهب إليه السيد الحكيم حفظه الله السيد سعيد في كتابه مصباح المنهاج في الجزء الأول من كتاب التجارة في صفحة 461، ذكر في الهامش رقم 1 بعد أن ذكر كان كلامه في ذكر مجموعة من الرواة، ويوجد أحد الرواة لا طريق إلى توثيقه إلا إذا آمنا بوثاقة جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارات. من هنا تعرض السيد الحكيم حفظه الله إلى كلام السيد الخوئي رحمه الله، فذكر بيان السيد الخوئي ثم بدأ بالتعليق عليه. نحن قرأنا بيان السيد الخوئي، طبعا السيد الحكيم حفظه الله ذكر بيان السيد الخوئي مقتضبا في مصباح المنهاج، وأنا يعني قرأت البيان مفصلا قبل قليل من خارج هذا الكتاب. المهم، بعد أن ذكر السيد الحكيم تراجع السيد الخوئي عن وثاقة جميع من وقع اسمه في أسانيد كامل الزيارات، بدأ السيد الحكيم بالتعليق. السيد الحكيم يذكر كلاما طويلا من أجل إثبات أن كامل الزيارات من خلال ديباجته ما ذكره ابن قولويه يبقى على ظاهره، وأنه يريد توثيق جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارات. بمعنى أو بتعبير آخر، أن السيد الحكيم حفظه الله يقول إن الرأي الأول للسيد الخوئي هو الصحيح، والتراجع لا يكون صحيحا. نقرأ بعض الكلمات لأنه الكلام طويل، يعني تقريبا صفحة 161 و62 و63، تقريبا 3 صفحات. فالأخوان هم يراجعون هذا الكلام، لكن بما يتسع الوقت من قراءة بعض الكلمات. يقول السيد الحكيم: لكن ملاحظة عبارته بتمامها تشهد بأنها آبية عن الحمل المذكور. يعني إذا لاحظنا عبارة ابن قولويه تأبى عن الحمل الذي ذكره السيد الخوئي، كيف وأن الغرض من توثيق الرجال بيان اعتبار روايات الكتاب، ومن الظاهر أن اعتبار الرواية إنما يكون بوثاقة جميع رجال سندها لا خصوص الراوي الأول الذي يروي عنه ابن قولويه، بل قوله: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال كالصريح في خلافه. يعني في خلاف قول السيد الخوئي رحمه الله، وإلا كان يقول: ولا أخرجت فيه حديثا رواه الشذاذ. ومنه لا بد من إبقاء كلامه على ظاهره من هذه الجهة، يعني يبقى أنه كلام يريد أن يشير إلى وثاقة جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارة وأنهم ثقات بأجمعهم، وحيث كان منزها ابن قولويه عن الكذب فلا بد من توجيه كلامه بما يناسب الكتاب المنظور أو المذكور، وذلك بالنظر في نقاط الضعف التي أشير إليها واحدة واحدة. إذن كل إشكال، يعني مثلا السيد الخوئي رحمه الله ماذا ذكر قبل قليل في بيانه؟ قال إنه أكو رواة قد اشتهروا بالضعف والكذب. السيد الحكيم الآن يوجه هذا، يوجه الكلام بأنه يوجد رواة قد اشتهروا بالضعف والكذب. إشكال ثاني أنه أكو روايات مرسلة، إشكال ثالث أكو روايات مرفوعة، فيبدأ السيد الحكيم بدفع جميع هذه الإشكالات التي أوردت على كتاب كامل الزيارة من ناحية توثيق جميع مشايخه إلى الإمام سلام الله تعالى عليه، وبالنتيجة ينتهي السيد الحكيم إلى وثاقة جميع المشايخ. يأتي إلى الإشكال الأول الذي أورد على صاحب كامل الزيارات، يقول: اشتمال الكتاب على الروايات المرسلة والمرفوعة والمقطوعة. اشتمال الكتاب على الروايات المرسلة والمرفوعة والمقطوعة لا تنافي تعهده. تعهد من؟ تعهد ابن قولوي في الديباجة. فإن من القريب اطلاعه على أن الشخص الذي أرسله هو من؟ هو من لا يرسل إلا عن ثقة. فإذا ابن قولويه باعتبار كان من المتقدمين، فإذا عندما يرسل رواية من الروايات التي ذكرها في كامل الزيارات، لأنه مطلع، لأنه يعلم أن الراوي الذي أرسل هذا الإرسال أرسل لأنه لا يرسل إلا عن ثقة. يعني حال حال من؟ حال حال المشايخ الثلاثة، محمد بن أبي عمير أو محمد بن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أو صفوان، حيث لا يبعد، يقول السيد الحكيم، مألوفية ذلك عند القدماء كما وصل ذلك إلينا من بعضهم صريحا أو على الكتاب الذي اشتمل عليه الخبر المذكور منه من الكتب التي قامت القرائن الخارجية على صحة أخبارها لعرضها على الأئمة سلام الله تعالى عليهم أو على خواص أصحابهم ممن يحسن التمييز ونحو ذلك مما يتيسر له ولأمثاله من قدماء الأصحاب وذوي المقام منهم الاطلاع عليه، وإن خفي علينا الكثير من ذلك لبعد العهد وإثارة الشبه ونحو ذلك. إذن هذا الإشكال الأول قد دفع. الإشكال الثاني: انتهاء الروايات إلى غير المعصومين عليهم السلام، وهو تعهد في ديباجته أنه تنتهي الروايات إلى المعصومين. إذن هذا إشكال. يقول السيد الحكيم: انتهاء الروايات إلى غير المعصومين إنما يكشف عن أن تعهده بالاقتصار على رواياتهم مبني على الغالب، لكونه المقصود بالأصل، وكون المقصود من ذكر غيره للتأييد والاستظهار إلى آخره. الإشكال الثالث الذي أثيره: اشتمال الكتاب على الكثير من روايات أناس مهملين لا ذكر لهم في كتب الرجال لا ينافي تعهده، فإن كتب الرجال قد أهملت الكثير من الرواة. طبعا مكتوبة الرواية، المراد الرواة، هذا خطأ بالطباعة يعني، ولا سيما وأن بعض تلك الكتب قد ألفت لاستيعاب أهل الكتب والفهارس، يعني من أصحابنا، لا جميع الرواة منهم، كما هو الحال في كتاب النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي، وبعضها اقتصر إلى آخره. ثم يقول: اشتمال الكتاب على جماعة مشهورين بالضعف إن كان المراد به أنهم مشهورين عند غيره بنحو يمكن مخالفة ابن قولويه للمشهور في ذلك، فهو لا يعدو أن يكون اختلافا بين أهل الجرح وإلى آخره. أعيد العبارة. يقول السيد الحكيم: اشتمال الكتاب على جماعة مشهورين بالضعف إن كان المراد به أنهم مشهورين، الصور الأصح مشهورون، هم كذلك هذا خطأ بالطباعة يعني. المهم، إذن النتيجة طبعا الكلام أنتم راجعوا بعد أكثر، وهنا السيد الحكيم ينتهي إلى هذه النتيجة. فإذن لا نريد أن نطيل الكلام قراءة جميع ما ذكره السيد الحكيم، طبعا به فوائد جيدة كلام السيد الحكيم حفظه الله، فأرجو من الإخوان أن يقوموا بمراجعته والاستفادة من مما ذكره السيد الحكيم حفظه الله. إذن المصنف عندما قال على أن مسعدته لم تثبت وثاقته إلا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في كامل الزيارات، لا يقصد الرأي الأول للسيد الخوئي رحمه الله لأنه تراجع عنه، وإنما يقصد المصنف رأي السيد الحكيم حفظه الله. هذه هي النقطة الأولى أو الملاحظة الأولى. الآن نأتي إلى نفس مسعده. أخوان، الذي أقوم بذكره الآن يحتاج إلى تحرير، ويحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى مراجعة. ولا أخفيكم القول أن ما أذكره الآن عبارة عن أفكار موجودة في ذهني تحتاج إلى مراجعة أكثر، إلى تحقيق أكثر، إلى تمحيص أكثر، لكي أصل إلى نتائج نهائية. الآن إذا لم نقبل ما ذكره السيد الحكيم حفظه الله، وهو وثاقة جميع مشايخ كامل الزيارات، إذن مسعد ما هو تكليفنا تجاهه؟ قبل التعطيل ذكرنا ترجمة مسعدة، ولم نجد في حقه لا قدح ولا مدح على ما ذكرناه في معجم رجال الحديث. نقلنا الكلمات في حقه، ما ذكره الطوسي، ما ذكره النجاشي، ما ذكره، إذن لم نجد. الآن نحن عندما تمسكنا بكامل الزيارات باعتبار أن الديباجة في كامل الزيارات نستفيد منها توثيقا عاما، فالتوثيقات العامة تكون في حق الراوي الذي لم يرد ولم يصل إلينا فيه قدح، لأنه إذا ورد قدح واضح أننا نقدم الجرح على التعديل، ولا مدح ونتمسك بالمدح ونترك التوثيقات العامة. فإذا يبقى مسعده مسكوت عنه. بعض الأخوان كان يسأل بالدرس أنه ما هي النتيجة النهائية في تحديد المصطلحات ما بين الراوي المهمل وما بين الراوي المجهول وما بين الراوي المسكوت عنه. أكثر من مرة سئلت في الدرس، سواء في هذا الدرس أو في الدرس الآخر ما يقابل المكاسب، كلامنا يعني ما كنت أجيب جواب حتمي وقطعي، لأنه للحق والإنصاف في هذا التعطيل بحثت هذا الموضوع بصورة يعني لا بأس بها، ولكن كنتائج نهائية تحتاج إلى تحقيق أكثر. الآن عندما نأتي إلى مسعدة مسكوت عنه من ناحية التوثيق ومن ناحية التضعيف، لا جرح ولا مدح في حقه، فأين ندخله؟ المشهور عندنا نحن الإمامية الاثنى عشرية عند المتأخرين أن أقسام الرواية أو أقسام الحديث من ناحية التمييز على أربعة أقسام: إما أن تكون الرواية صحيحة، ونقصد من الرواية الصحيحة هي الرواية التي يكون رواتها بأجمعهم من الإمامية الاثنى عشرية وكانوا ثقات، يعني وثقهم الطوسي أو النجاشي أو ابن الغضائر وهكذا. الرواية الموثقة، جميع الرواة قد وثقوا، ولكن أحد الرواة قد يكون مثلا من الطائفة الفلانية أو من المذهب الفلاني. الرواية القسم الثالث هي الرواية الحسنة. الرواية الحسنة أحد رواتها ممدوح، يعني كل السند مثلا كانوا من الإمامية، ولكن أحد هؤلاء الرواة ممدوح والباقين مثلا كانوا ثقات، فتكون الرواية ماذا؟ فتكون الرواية حسنة. القسم الأخير هي الرواية الضعيفة، مثلا أحد الرواة الواردين في السند يكون مجروحا أو مقدوحا أو متهما بالكذب مثلا. هذا هو التقسيم الرباعي. السؤال الذي يوجه الآن، مثل مسعدة، أخوان أرجو التفكير والتأمل، مسعدة أين ندخله؟ أين ندخله في هذه الأقسام من الحديث؟ في الصحيح واضح ما يدخل، في الضعيف ما يدخل، في الموثق ما يدخل، في الحسن ما يدخل. إذن أين نجعل مسعدة ابن صدقة في هذه الأقسام الأربعة؟ واضح أنه لا يمكن إدخاله. إذن لابد من استحداث قسم خامس للأحاديث، وهذا ما يعني بحثت كثيرا، وبفضل الله سبحانه وتعالى وجدت الشيخ البهائي في الوجيزة في الصفحة الخامسة يقول هكذا. راح أقرأ لكم أخوان ما ذكره الشيخ البهائي في الصفحة الخامسة، يقول: ثم سلسلة السند، إما إماميون ممدوحون بالتعديل فصحيح، يعني الحديث يكون صحيحا، وإن شذ أو بدونه كلا أو بعضا مع تعديل البقية فحسن، أو مسكوت عن مدحهم وذمهم فقوي، وأما غير الإماميين أو بعضا مع تعديل الكل فموثق ويسمى قويا أيضا. وما عدا هذه الأربعة، هسه نحن إلى هنا ذكرنا الصحيح، ذكرنا الحسن، ذكرنا القوي، وذكرنا الموثق، يقول الشيخ البهائي: وما عدا هذه الأربعة ضعيف، فإن اشتهر العمل بمضمونه فمقبول إلى آخره. نأخذ من كلام الشيخ البهائي أنه قد ذكر قسما خامسا، أو مسكوت عن مدحهم أو ذمهم فقوي. إذن الذي يكون مسكوت عنه يكون حديث ماذا؟ حديث قوي. من حقنا أن نسأل لماذا يكون حديث قوي؟ لأنه لا يمكن إدخاله تحت الضعيف. لو كان هذا القسم يمكن إدخاله تحت الضعيف لقدح الراوي، فعدم قدحهم للراوي ما هو معناه؟ معناه أنه ليس ضعيفا. الآن أخوان، أنت تروح مثلا إلى صديقك، مثلا تجي إلى زيد ابن عمرو، تقول له: ما هو رأيك بخالد؟ يقول: هذا إنسان كذاب كذا كذا كذا. تقول له: ما هو رأيك بسعد؟ يقول: سعد مؤمن متدين كذا كذا كذا. تقول له: ما هو رأيك مثلا بأحمد؟ يقول: لا أعرف عنه شيئا، لا قدحه ولا مدحه. فهنا لا يمكن إدخاله تحت الصحيح، ولا يمكن إدخاله تحت الضعيف. إذن يكون قسما ورأسا ماذا؟ على حدة. إذن نحتاج أن نذكر هذا القسم الخامس وهو المسكوت عنه. هنا الذي يؤيد هذا الكلام، وأرجو أن تفحصون أكثر ويانا أخوان وتراجعون الكتب الرجالية أكثر، أخوانا راجعون كتاب العلامة الخلاصة وكتاب رجال ابن داود، كلاهما قد قسم كتابيهما إلى قسمين. مثلا العلامة ذكر القسم الأول وذكر فيه الرواة الذين وجد في حقهم توثيق مثلا، ووجد في حقه مثلا مدح مثلا. القسم الثاني الرواة الذين وجد تصريحا بكذبهم مثلا أو بفساد مذهبه مثلا. فإذا القسم الأول يكون فيه الصحيح والحسن، القسم الثاني يكون الموثق والضعيف. إذا هنا من حقنا أن نسأل العلامة، وكذلك بالنسبة إلى ابن داود نسألهم، نقولهم إذا الذي هو مسكوت عنه أين محله؟ على تقسيمكم لا يدخل في القسم الأول ولا يدخل في القسم الثاني. القسم الأول أصبح مختصا للصحيح والحسن، القسم الثاني يكون مختصا للموثق والضعيف. إذن الراوي إذا سكت عنه إذن لا يمكن جعله من الضعفاء. المهم أن نطلع منين؟ نطلع من الضعفاء. إذا خرج من تحت الضعيف أو من تحت عنوان الضعيف أو من تحت قسم الضعيف، بعد إدخاله بعنوان نسميه قوي، نسميه معتبر، نسميه كذا، سميه ما شئت، إذن بالنتيجة هو ليس من الضعفاء. نعم يكون قوله وحديثه بلا ريب ماذا يكون؟ يكون مقبولا. إذن هنا نقول ما دام مسعدة لم يذكر بقدح ولا بمدح، إذن يكون من الرواة الذين يكون ماذا؟ يكون قد سكت عنهم. وعلى هذا البيان الذي ذكرناه أنه يكون خارجا من قسم الضعيف، فإذا خرج من قسم الضعيف أدخله أو أجعله رأسا على حدة وسميه مثلا حديثه قوي. وهذا التقسيم للمسكوت عنه كذلك وجدت المير داماد في الرواشح السماوية كذلك عنده تقسيم خماسي، وهذا يحل لنا مشكلة ويدفع لنا المشكلة الكبيرة أنه الفرق ما بين الحديث المهمل والحديث المجهول. طبعا الكلام ما تم، ولا أنا جايب كلمات كثيرة تؤيد ما ذهبنا إليه. طبعا على هذا الكلام يعني نقدر نسمي المسكوت عنه يعني مهمل، مو مهمل أنه لم يذكر في الكتب. ما أريد أدخل بهذا التفصيل، الوقت ما يسعنا، صار تقريبا 33 دقيقة. ما أدري يعني الدرس القادم هم نكمل الحديث حول هذا التقسيم أو نتركه إلى مجال آخر. إذن النتيجة أخوان مسعدة حتى لو لم نؤمن بما ذكره السيد الحكيم، مع ذلك بإمكاننا أن نقول بأن حديث مسعدة حديث قوي أو حديث معتبر، بالنتيجة لا يكون حديثه ضعيفا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.